الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أنه إذا التزمنا بأن الاستصحاب مجعول بناء على جعل الحكم المماثل، فهل أنه يمكن إجراء الاستصحاب في أحد الجزئين اللذين تركب منهما موضوع الحكم الشرعي وإحرازه بالاستصحاب مع ضم الجزء الآخر المحرز بالوجدان؟ قلنا مقتضى كون الاستصحاب المجعول فيه هو الحكم المماثل أنه كيف نستصحب بقاء الجزء والحال أن مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل، لأن الجزء جزء من موضوع الحكم، إذن التعبد ببقاء الجزء لا يطلق عليه التعبد بالحكم الظاهري، فكيف نجري الاستصحاب على هذا الرأي المنسوب إلى صاحب الكفاية ومن يقول به؟ السيد الشهيد قال أنه نحن نرى أن الإشكال والاعتراض وارد، وأن القائل بهذا الرأي ما يمكن أن يجري الاستصحاب، لذلك ذكر الحق، قال أن مقتضى الحق أن نقول أن الأحكام الشرعية تتنجس بوصول كبرياتها وصغرياتها، فإذا استصحب بقاء جزء الموضوع والجزء الآخر كان وجدانا معلوم تم الموضوع، يعني تمت الموضوع والصغرى تم والكبرى مفروض أنها واصلة، فيترتب الحكم على الاستصحاب. ولكن القائلين بأن الاستصحاب حجة من باب جعل الحكم المماثل ذكروا أجوبة ثلاثة على الإشكال، يعني ذكروا ثلاث محاولات يمكن من ورائها أن نقول أن الاستصحاب يجري في جزء الموضوع وإن لم يكن المتعبد به هو الحكم. كيف؟ مثاله ماذا ذكرنا؟ مثلا نحن نقول موضوع جواز التقليد هو كون زيد مجتهدا، شككنا في أنه مجتهد أو ليس مجتهد، يعني شككنا في بقاء اجتهاده أو أعلميته، فكونه زيد محرز وجدانا، نشك في بقاء الاجتهاد، نستصحب بقاء الاجتهاد. خب استصحاب بقاء الاجتهاد ليس تعبدا بالحكم الظاهري، مع أن الاستصحاب مدلوله جعل الحكم المماثل. محاولة الأولى شو تقول؟ محاولة الأولى تقول نحن نقول يجري الاستصحاب بناء على جعل الحكم المماثل. لماذا؟ لأنه جواز تقليده أو وجوب تقليده مبني على أن يكون زيدا ومجتهدا. خب زيد محرز بالوجدان لا شك فيه ولا نتكلم عنه، الكلام في الاجتهاد، نحن عندما أحرزنا بالاستصحاب الجزء الآخر وهو الاجتهاد بقاء كأنما تعبدنا بالحكم وهو وجوب التقليد. إذن ما دام الجزء الأول محرز بالوجدان وهو كونه زيد ورجلا وحيا وعادلا وغير ذلك، ولكن فقط عندنا شك في هذا الجزء وهو الاجتهاد أو العدالة مثلا، عندما نستصحب بقاء كونه مجتهدا يعني كأنما نتعبد بوجوب تقليده، لأنه ما باقي عندنا إلا هذا الجزء، فعندما نتعبد ببقاء هذا الجزء كأنما تعبدنا ببقاء الحكم، كأنما حكمنا عليه بوجوب التقليد أو جواز التقليد. سيد الشهيد يقول أن هذه المحاولة فاشلة. لماذا؟ لأنه نحن نصرح في هذه المحاولة ونؤمن بأن المستصحب ليس هو الحكم، المستصحب جزء من الحكم وهو الاجتهاد أو العدالة المشكوك في البقاء، والجزء الآخر وهو كونه رجلا وحيا وقادرا، وهذا كله محرز بالوجدان. إذن الحكم يترتب بعدما نستصحب، مو أن روح الاستصحاب يتمثل بالحكم المماثل. إذن عليكم السلام، الجزء المشكوك المستصحب غاية ما يدل على الاستصحاب تعبد بوجود الجزء لا التعبد بوجود الحكم. صح أن كل موضوع إذا تحقق بجميع أجزائه ترتب عليه الحكم عقلا، بس ولكن المستصحب ليس هو الحكم، المستصحب هو جزء من الموضوع، إذن هذا لا يتناسب مع جعل الحكم المماثل. نأتي إلى المحاولة الثانية. محاولة الثانية شو تقول؟ تقول مولانا إحنا الحكم الشرعي إذا كان موضوعه بسيط، خب الحكم يترتب على الموضوع بمجرد تحققه. أما إذا كان الحكم موضوعه مركب، ينحل الحكم بعدد أجزاء موضوعه كانحلال العام بعدد أفراده. كيف؟ إذا كان الحكم لجواز تقليد المجتهد أو وجوب تقليد المجتهد مترتبا على موضوع الرجل أو على موضوع زيد، ولكن مع خمسة أجزاء، يكون عادلا، يكون حيا، يكون عاقلا، يكون مجتهدا، ويكون أعلما مثلا، هذا الحكم وهو جواز تقليده أو وجوب تقليده، هذا الحكم بحسب هذه الأجزاء الخمسة يكون له خمس مراتب. فإذا أحرزنا العدالة ثبت الحكم على مستوى العدالة، إذا أحرزنا الاجتهاد ثبت الحكم على مستوى الاجتهاد، إذا أحرزنا العلمية كذا، وهكذا سائر الأجزاء. مثل ما نقول أنه قوله أكرم كل عالم ينحل وجوب الإكرام بعدد أفراد العالم. إذن الحكم الذي ثبت بحسب الجزء الأول وهو كونه زيد بهذه المرتبة محرز وجدانا، بالمرتبة الثانية كونه عادلا أو مجتهدا بالاستصحاب يحرز. إذن استصحاب بقاء العدالة أو الاجتهاد يعني تعبد بمرتبة ثانية من الحكم وهو جوازه وتقليده أو وجوبه. سيد الشهيد يقول هذا التقسيم بلا وجه، أو أن هذا القياس مع الفارغ، الحكم جعله ومجعوله واحد، الموضوع مركب. احنا هنا ما عندنا وجوبات متعددة، وجوب تعلق بكونه مجتهدا، وجوب تعلق بكونه حيا، وجوب تعلق بكونه عاقلا، وجوب تعلق بكونه عادلا، ووجوب تعلق بكونه مثلا أعلما. احنا عندنا وجوب واحد موضوعه مركب من خمسة أجزاء، لذلك استصحاب الجزء لا يشكل جعلا للحكم المماثل. هاي محاولة ثانية فاشلة. نأتي إلى المحاولة الثالثة. محاولة الثالثة لعلها ألطف وفنيا أحسن من المحاولة الأولى والثانية. المحاولة الثالثة هذه، نحن عندما نجعل الموضوع لحكم مركب من جزئين على أقل تقدير، مثل ما نقول زيد وعدالته موضوع لجواز الائتمام، إذن جواز الائتمام مبني على موضوع مركب من جزئين وهو زيد وكونه عادلا. بناء على ذلك يستفاد من وراء تعلق الحكم بهذا الموضوع المركب أن كل جزء بوحده لا قيمة له، وإنما كل جزء مشروط بانضمام الجزء الآخر، مثل الصلاة الواجبة، الصلاة واجبة لو كان فيها عشرة أجزاء، الأجزاء العشرة للصلاة على سبيل المثال هي مشروطة في الصلاة، ولكن كلها بقيد الانضمام لا بقيد الانفصال والاستقلال. الركوع بوحدة شنو قيمته؟ الركوع الذي كان قبله قراءة وقيام وبعده يكون سجود وركعة أخرى. إذن هذه الأجزاء بضم بعضها إلى بعض تشكل حقيقة الصلاة في الموضوع المركب. بنفس الشيء انضمام زيد إلى العدالة يشكل جواز الائتمام، أما زيد بوحده والعدالة بوحدها لا قيمة لهما في جواز الائتمام. بناء على ذلك نحن نقول زيد محرز بالوجدان، نعلم بوجوده وهذا زيد، يبقى عندنا أنه ما نشك في بقاء عدالته، نستصحب بقاء عدالته. مقصودنا من استصحاب بقاء عدالته يعني ماذا؟ يعني نريد أن نتعبد بشرطية الانضمام، يعني نقول أن هذه العدالة المستصحبة هي نفس العدالة التي مشروط بها وجود زيد. خب والشرطية أمر تعبدي، لأن الشارع هو الذي جعل الزيد والعدالة موضوعا للحكم. إذن نحن في استصحاب بقاء العدالة نريد أن نحرز الشرط وانضمام الجزء الآخر إلى الجزء الأول المحرز بالوجدان، وهذا أمر تعبدي. إذن مرادنا من استصحاب أي جعل الحكم المماثل يعني التعبد بالشرطية، والشرطية أمر شرعي، لأنه لولا أن الشارع اشترط وقيد في جواز الائتمام كون زيد عادلا ما كنا نعتبر الشرطية، وما كنا نقول لا بد من انضمام العدالة إلى زيد. هذه المحاولة الثالثة الذي يعبر عنها السيد الشهيد بالجواب الثالث، هذه المحاولة فنيا أحسن من المحاولة الأولى والثانية، خصوصا من الثانية جدا وفاسدة. نجي نقول أن الحكم يصير عنده مراتب، بمراتب أجزاء موضوعة كانحلال العام إلى أفراده. سيد الشهيد يقول صح، نحن يمكننا أن نجري الاستصحاب، ونقصد من استصحاب بقاء الجزء الآخر انضمامه إلى الجزء الأول، أي تفعيل شرطية الانضمام، ولكن هذه الشرطية أمر انتزاعي وتحليل عقلي وليس أمر تعبدي. الشارع ماذا يقول في الخطاب؟ يقول صلى لمن صلى، عفوا كما في الرواية صلى خلف من تثق بدينه. صلى خلف من إشارة إلى زيد، تثق بدينه إشارة إلى العدالة. العاقل يجي يقول عندما أمرك الشارع بموضوع مركب أنت تنتزع منه شرطية الانضمام جزء الأول إلى جزء الثاني، وكذلك العكس جزء الثاني إلى الأول. إذن الشرطية هي ليست في خطاب الشرعي، وإنما هذه تحليل عقلي. مثلا في الصلاة الشارع قال إذا أردت أن تصلي كبر ثم اقرأ ثم اركع ثم اسجد ثم قم ثم سبح ثم تشهد ثم سلم، هذا الموجود في روايات الصلاة. يجي العاقل يقول أن الشارع عندما أراد منك صلاة مركبة من 10 أجزاء معناته أنه أنت صلاتك مشروطة بانضمام هذه الأجزاء بعضها إلى البعض، فلا يمكن أن تأتي بكل واحد من الأجزاء أو كل واحدة منها على الاستقلال وعلى حدة. إذن بقاء الاستصحاب هنا أي استصحاب العدالة وإرادة الشرطية والانضمام إرادة أمر تحليليا عقلي وليس أمرا شرعي. والحال أن الاستصحاب بناء على هذا المسلك مفاده جعل الحكم المماثل، يعني جعل الحكم الظاهري، والشرطية ليست من الأحكام الظاهرية، وإنما هي مفاهيم انتزاعية من خلال توقف الحكم على أجزاء موضوعة. إذن نقول هذه المحاولات الثلاث ضعيفة، فتبين أنه لا يمكن إجراء الاستصحاب بناء على جعل الحكم المماثل في إحراز أحد موضوعي المركب أو أحد جزئي الموضوع المركب. نطبق هذه المحاولات، وهناك 3 أجوبة على هذا الأساس. يعني على أي أساس؟ يعني على أساس جعل الحكم المماثل مفادا للاستصحاب. أجوبة عن ماذا؟ أجوبة عن شنو؟ عن مشكلة جريان الاستصحاب، لأن المستصحب هو جزء من الموضوع وليس حكما. فإذا القول بأن الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل كيف ينطبق على استصحاب الجزء؟ الجواب الأول أو المحاولة الأولى، إن الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانا بين قوسين زيد لا يكون موقوفا شرعا إلا على الجزء الآخر بين قوسين عدالته، فيكون حكما له، أي في الواقع يكون حكما للجزء الآخر، ويثبت باستصحاب هذا الجزء أي الجزء الآخر وهو العدالة ما يماثل حكمه ظاهرا. يعني روح هذه المحاولة هذه أنه إحنا شريد، إحنا نريد نرتب الحكم، الحكم بالجزء الأول ما يثبت، بس بمجرد ما نحرز الجزء الثاني بالاستصحاب يثبت. إذن كأنما تعبدنا بالحوك، هكذا يقول صاحب الجواب. ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانا لا يخرج الجزء عن الموضوعية وإناطة الحكم به شرعا، لأن وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية، فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة. يعني نسبة الحكم إلى الجزئين على السواء، كما أن الجزء الأول له دور في فعلية الحكم كذلك الجزء الثاني. أنت في هذه المحاولة تجعل الحكم كله منصب على الجزء الثاني المستصحب، والحال أن الحكم نسبته إلى الجزئين نسبة واحدة، والحكم الشرعي منوط بكليهما. إذن لا فرق سواء أنت أحرزت الجزء الأول بالوجدان أم بالأصل، أحرزت الجزء الثاني بالوجدان أم بالأصل، عندما أحرزت كليهما يترتب الحكم. إذن المستصحب هو الجزء وليس الحكم. الجواب الثاني: إن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه كانحلال العام أو الحكم العام إلى أفراد العام، فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم، واستصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل. ونلاحظ على ذلك إن هذا التقسيط، يعني تقسيط الحكم بأجزاء موضوعه تبعا لأجزاء الموضوع، غير معقول لوضوح أن الحكم ليس له إلا وجود واحد بين قوسين، يعني إلا جعل واحد، ولا يتحقق إلا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا، يعني ولا يصير فعليا إلا بعد تحقق جميع أجزاء موضوعه. أين الانحلال إلى مراتب؟ ما عندنا مراتب أصلا. الحكم يبقى في حيز الإنشاء ما دام الجزء الأخير لم يتحقق. هسه لو فرضنا أن الحكم مثل ما قلنا في جواز التقليد، إحنا 7-8 على بعض الرسائل عملية 9 شروط عندنا في مرجع التقليد، إلى الشرط الأخير الحكم لا وجود له، إذا تحقق الشرط الأخير أصبح الحكم فعليا. إذن ماكو مراتب هناك في الحكم. وأما الجواب الثالث: إن كل جزء موضوع لحكم مشروط، وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر. هذا وين؟ في الصلاة واضح، كذلك في المقام. يعني نقول يجوز أو يجب تقليد المجتهد إذا كان عادلا، إذا كان مجتهدا، إذا كان عاقلا، إذا كان حيا، وباقي الأجزاء. إذن معناته شنو؟ معناته أنه المجتهد الذي موضوع جواز التقليد أو وجوب التقليد، هذا المجتهد منضما إلى باقي الأجزاء موضوع لا وحده. فاستصحاب الجزء يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط. يعني أنا عندما أستصحب بقاء عدالة هذا المجتهد، يعني قاعد أتعبد بشرطية الانضمام، وشرطية الانضمام حكم شرعي، ولكن المشكلة أنه شرطة الانضمام تحليل عقلي وليس حكم شرعي، لأن الشارع قال قلد من كان فيها كذا وكذا وكذا من الصفات. العاقل يجي يحلل يقول أنه مقصود من كذا وكذا، يعني أنه وجوده بوحده لا يكفي، لا بد من الانضمام، كأنما وجود مركب من مجموعة أجزاء. ونلاحظ على ذلك إن هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع. هذا الحكم المشروط يعني ماذا؟ يعني أن يكون كل جزء منضما إلى الجزء الآخر، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلقة. شلون يواجه نفس الاعتراض؟ احنا في الاستصحاب أحكام المعلقة قلنا أنه الاستصحاب كيف يترتب عليه الأثر الشرعي، لأن في الاستصحاب التعليقي مثلا كنا نقول هذا العصير الزبيبي لو كان عصيرا عنبيا وكان مغليا قطعا كان الآن نجسا، فإذا الآن نجس، ولكن في الحقيقة لو كان ما كان مغليا في زمان العصير العنبي. هنا نفس الشيء، نقول هذا الجزء جزء لو اجتمع معه باقي الأجزاء، أما إذا لم يجتمع معه باقي الأجزاء لا قيمة له هذا الجزء. فإن المجتهد بدون العدالة لا قيمة له، مجتهد بدون العقل لا قيمة له، مجتهد بدون الرجولية ما له قيمة في باب الجواز أو وجوب التقليد. إذن هذا كل مشروط ولكن شرط تعليقي. أنا أجي أقول أستصحب بقاء العدالة لو كان مجتهدا، لو كان رجلا، لو كان عاقلا، لو كان، هذا ما له معنى. هذا كل تحليل عقلي وليس هو تعبد بالأثر الشرعي الفعلي. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. نحن في البحث السابق ذكرنا أنه نتحدث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أصل جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة الذي عبرنا عنها بالبحث الكبروي وانتهينا منها. النقطة الثانية في تحقيقها، أي في تحقيق صغراها، هل أن هذا الاستصحاب واقعا يجري في بعض الموارد الفقه، يعني له مصداق في الفقه ويمكن نعتمد عليه في مقام الإثبات أو لا يمكن. مثاله المعروف هذا المثال، المرأة القرشية ترى الدم إلى 60، غير القرشية ترى الدم إلى 50. زين، المرأة إذا جهلت نسبها وما تعلم أنها قرشية أو غير قرشية وجاوزت 50 ورأت الدم، فهل هي محكومة بالاستحاضة أو محكومة بالحيض؟ موضوع كون المرأة لا ترى الدم إلا إلى 50 موضوعها مركب. المرأة غير القرشية، إن كانت المرأة مرأة مو رجلا، وإن كانت غير قرشية فترى الدم عند 50 وبعد 50 ترى الاستحاضة. زين، هل أن هذه المرأة هي محكومة بهذا الحكم أو لا؟ خب، كونها مرأة وجدانا ثابت إن شاء الله لا نشك في كونها امرأة، المشكلة في أنها قرشية أم لا؟ خب، الجزء الآخر عدم كونها قرشية. نستصحب عدم كونها قرشية فنحرز أنها ليست قرشية، فإذن إذا رأت الدم بعد 50 محكومة بالاستحاضة وليست محكومة بأحكام الحائض. هذا هو صغر البحث، هل هنا بالاستصحاب نقدر نحرز أحد جزئي المركب؟ الجزء الأول كونها امرأة وجدانا ثابت، جزء الثاني أنها غير قرشية. وقع بين الأصحاب خلاف شديد، صاحب الكفاية والسيد الخوئي ومن تبعهم يقولون أن بهذا الاستصحاب نحن نحرز عدم كونها قرشية، فإذا نحكم عليها بأنها بعد 50 لا ترى دم الحيض وإنما هي محكومة بأحكام الاستحاضة. المحقق النائني ومن يتبعه يرون عدم جريان الاستصحاب وأن هذا الاستصحاب باطل. لذلك نقول هذه المرأة لو جهلت نفسها وما تعرف أنها قرشية وغير قرشية بعد 50 تحتاط بين تروك الحائض وأحكام المستحاضة إلى أن ينقطع عنها الدم، أو إذا ما انقطع الدم إلى أن تبلغ 60 سنة، فإذا بلغت 60 قطعا بعد 60 بعد ما عندنا حيض، لأنه إن كانت قرشية انتهت مدة الحيض، إن كانت غير قرشية فهي كانت منتهية قبل 10 سنوات. هو اللطيف أن المرأة بعض مرات بعد 60 ترى الدم الحيض، بس ولكن وإن كانت بعلامات الحيض وإن كانت بصفات الحيض وإن كانت في أيام الحيض، بعد الفقهاء كلهم يقولون بأنها محكومة بالاستحاضة. زين، هذا مركز النزاع، هل أن هذا الاستصحاب يجري في هذا الموضوع المركب أم لا؟ بحث صغروي. كبروي قلنا لا مانع منه، أنه نحن نستصحب أحد الموضوعين في المركب أو في أحد الجزئين في الموضوع المركب ونرتب الحكم، ولكن هل أنه يجري هنا أو لا يجري؟ محقق النائني عند دليل على ذلك ويقول أن الاستصحاب لا يجري في المقام. لماذا لا يجري؟ هو يقسم البحث إلى ثلاث صور. يقول مرة الموضوع في الحكم الشرعي هو العرض ومحله، مثل ما ذكرنا عدالة الزيد موضوع لجواز الائتمام، زيد جوهر والعدالة عرض، فإذا العرض ومحله وهو الزيد موضوع الجواز. الصورة الثانية أنه الموضوع مركب من عدم العرض ومحله، مثل ماذا؟ مثل هذه المرأة الغير القرشية. الغير القرشية يعني غير العرب، محل القرشية أين؟ المرأة. ومحل غير القرشية المرأة. إذن عدم العرب أي عدم القرشية مع محله وهو المرأة، هذه الصورة الثانية. نجي إلى الصورة الثالثة، أنه يكون الموضوع للحكم الشرعي مركبا من عرضين في محل واحد، وهذا مثل مثال المجتهد. نقول هذا الرجل المجتهد العادل يجوز تقليده، الموضوع هو المجتهد العادل، والاجتهاد عرض والعدالة عرض، عرض على هذا الرجل صار هذان العرضان موضوعا لجواز التقليد. محقق النائني يقول: أما بالنسبة إلى الأول أي الصورة الأولى، لا شك ولا ريب أن الاستصحاب يجري على صورة ولا يجري على صورة. إذا كانت الحالة السابقة أن هذا الزيد عادل، خب نستصحب بقاء العدالة. أما إذا كان الزيد حالته السابقة مو العدالة، كيف نستصحب بقاء العدالة؟ ما يمكن، لأنه حالة سابقة ما موجودة. إذن المسألة واضحة في الصورة الأولى، إن كانت الحالة السابقة العدالة نستصحب بقائها، إن لم تكن الحالة السابقة ما يمكن استصحاب، إذن ما نقدر نصلي خلف زيد. هاي الحالة الأولى. نجي إلى الحالة الثانية التي هي الأساس البحث، الصورة الثانية، أنه عدم العرض مع محله موضوع للحكم الشرعي. ومقصودنا من عدم العرض هنا ماذا؟ عدم القرشية مع موضوع عدم القرشية وهو المرأة، موضوع لماذا؟ لرؤية الدم إلى الخمسين، وبعد الخمسين استحاضة. هنا هل يمكن أن نتعبد بعدم القرشية ونحرز عدم القرشية وكونها امرأة فيتحقق الموضوع لرؤية الدم إلى الخمسين، أو لا يمكن؟ محقق النائني يقول هنا نحتاج إلى مقدمة احنا نشير إليها باختصار، أن سيد الشهيد بينها باختصار. المقدمة هذه أنه احنا عندنا العدم على قسمين، العدم النعتي والعدم المحمولي. مرادنا من عدم النعتي ماذا؟ مفادك ليس ناقصة، مثل ما تقول زيد ليس بعادل، هذه يعبر عنه بالعدم النعتي. مراد من عدم المحمولي ماذا؟ أي ليس التامة، زيد ليس بموجود. إذن الفرق بينهما في نقطة واحدة، وهي أن العدم النعتي يقع صفة لموصوف موجود، ولكن العدم المحمول لا يقع صفة لموصوف، وإنما هو عدم للذات وللماهية. لذلك إذا قلت زيد ليس بموجود هذا عدم محمولي. ليش يعبر محمولي؟ لأن ذات العدم يحمل على زيد. إذا قلت زيد ليس بكاتب، ليس بعادل، ليس بمجتهد، ليس بعالم، هذا عدم محمولي، إذا نعتي، يعني تفرض الزيد موجود ولكن تحمل عليه اتصاف بالعدم، لذلك يعبر عنه بالعدم النعتي. العدم القرشية في هذه المرأة التي نريد أن نستصحب بقاءه عدم النعتي. ليش؟ لأن المرأة موضوع للقرشية وعدمها. إن كانت المرأة منتسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله فموصوفة بالقرشية، إن لم تكن منتسبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فهي موصوفة بعدم القرشية. نحن إذا نشك في أنها قرشية أو ليست قرشية، كيف نحرز العدم النعتي فيها بالاستصحاب؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه إحنا ما عندنا حالة سابقة، إحنا ما ندري أنها منذ ما خلقت من أبويها، هل خلقت من أبوين منتسبين أو الأب على الأساس أن الأم ما لها دور، هل خلقت من أب منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو لم تخلق؟ الحالة السابقة مو معلومة. كيف أنا أستصحب عدم كونها قرشية؟ ما يمكن، لأن عدم كونها قرشية مفروض أن يكون تكون المرأة موجودة، لأن هذا العدم عدم نعتي، لابد من فرض الموصوف، يعني أن المرأة كانت موجودة في زمان وما كانت قرشية الآن أشك أنها قرشية أم لا، أستصحب عدم كونها قرشية. والحال أنا هذه المرأة التي مجهولة الهوية من البداية أشك في أنها هل قرشية أو ليست قرشية، فإذا ما عندي حالة سابقة حتى أستصحب تلك الحالة وأثبت أن هذه ليست من قريش. وبناء على هذا، هذا الاستصحاب لا يجري هنا. وأما بالنسبة إلى الحالة الثالثة فالأمر نفس الشيء. إذا قلنا أن هذا الرجل كان سابقا مجتهدا وكان سابقا عادلا وشككنا في بقائه، خب نستصحب بقاء الاجتهاد والعدالة. أما إذا لم نشك، لم تكن الحالة السابقة ذلك، احنا ما ندري أصلا زيد مجتهد أو ليس مجتهد، ما نقدر نستصحب عدم الاجتهاد. ليش؟ لأنه عدم الاجتهاد عدم النعت، مفروض نحمله على زيد، نقول هذا زيد وليس بمجتهد، ما عندنا حالة سابقة، لأنه حالة سابقة مجهولة عندنا، ما ندري أنه قبل الشك هل كان مجتهدا أو لم يكن مجتهدا. هذه خلاصة كلام المحقق النائني. وهناك رد وسيع ومفصل خلال تقريبا 10 صفحات للسيد الخوي على هاي النظرية، وإحنا بحثناها في الخارج عندنا في الأصول قبل 2 أو 3 أيام. وأنه السيد الخوي يرد بشدة رأي المحقق النائني. السيد الشهيد يقول أنا بعد ما أذكر رد السيد الخوي أخليه على بحث الخارج. وأما النقطة الثانية فقد ذكر المحقق النائني رحمه الله إن الموضوع تارة يكون مركبا من العرض ومحله كالإنسان العادل في جواز الائتمام، وأخرى مركبا من عدم العرض ومحله كعدم القرشية والمرأة. إذا شيخ حسين عندكم درس نوقفه، ما عندكم درس؟ كعدم القرشية والمرأة، هذا شنو؟ موضوع لرؤية الدم إلى 50. وثالثة مركبا على نحو آخر كالعرضين لمحل واحد مثل الاجتهاد والعدالة في المفتي، أو العرضين لمحلين، مو مهم هذا المثال الثاني ما يشكل دورا في الحكم، كموت الأب وإسلام الابن في موضوع الإرث. ففي الحالة الأولى يكون التقيد مأخوذا لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وحالة قائمة به، فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان له حالة سابقة. يعني إذا كنت تدري أنه زيد هذا عادل كان سابقا، أما إذا ما تدري أنه عادل أو لا ما الاستصحاب ما يجري. أي نعم، إذن الحالة الأولى واضحة، يعني أنت إذا علمت بأن هذا الإنسان كان سابقا عادلا لا أنت تستصحب بقاء عدالته. أما إذا تشك في ذلك، لذلك يقولوا لك إذا دخلت في مسجد ما تدري أن هذا الإمام الجماعة عادل أم لا، ما تقدر تجري استصحاب. إيه لأن الحالة السابقة مجهولة.
وأن هذا سيدنا نفس المثال ويحتاطون بالإنسان العملية مثل الماء الذي لا يعلم حالته السابقة
أنه كر أو غير كر. إيه نعم نفس مثل مثال المرأة القرشية. وفي الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرض مأخوذا في الموضوع، لأن عدم العرض مقصود من عدم العرض يعني ماذا؟ يعني عدم القرشية إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض بين قوسين يعني المرأة لوحظ بما هو نعت ووصف للموضوع، وهو ما يسمى باصطلاح المنطقيين أو باصطلاح الأصوليين، لأن هذا أصلا مصطلح أصولي العدم النعتي والعدم المحمولي، بالعدم النعتي تمييزا له عن العدم المحمولي الذي يلاحظ في العدم المحمولي العدم بما هو عدم يعني بدون ملاحظة موصوفين، مثل عدم وجود زيد. ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد والعدم النعتي لأنه الدخيل في موضوع الحكم، فإذا لم يكن العدم النعتي يعني عدم القرشية واجدا لركني اليقين والشك وكان الركنان متوفرين في العدم المحمولي لم يجر استصحاب العدم النعتي. لماذا؟ لأن العدم المحمولي لا أثر شرعي له بحسب الفرض. ليش ما له أثر شرعي؟ أنت استصحب أن المرأة قبل خلقها ما كانت قرشية، ما له أثر. ليش؟ لأن الذي له أثر المرأة الموجودة وغير قرشية ترد من 50، مو المرأة الغير المخلوقة. إذن استصحاب العدم الأزلي الذي نعبر عنه بالعدم المحمولي ما إلى ثمرة. أنت تستصحب عدم كونها قرشية مع فرض عدم وجودها، ما إلى أثر. الذي إلى أثر عدم كونها قرشية مع وجودها، حتى ترتب عليها قضية تردم إلى 50. ومن هنا ذهب المحقق النائين إلى عدم جريان استصحاب عدم العرض المتيقن قبل وجود الموضوع، ويسمى باستصحاب العدم الأزلي. يقول هذا ما يجري، وإنما الذي يريد يجري شنو؟ استصحاب العدم النعتي. ولكن استصحاب العدم النعتي ما له حالة سابقة، لأنه أنت ما تدري أن هذه المرأة منذ خلقها هل كانت مع القرشية أو كانت بدون القرشية. إذن هيك الاستصحاب معطل هنا. فإذا شك في نسب المرأة وقرشيتها لم يجر استصحاب عدم قرشيتها الثابت قبل وجودها. لماذا؟ لأن هذا أي عدم القرشية عدم محمولي وليس عدما نعتيا، إذ أن العدم النعتي وصف، والوصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف. وأنت قاعد تطبق استصحاب عدم الأزلي، يعني شنو؟ يعني عدم كونها قرشية قبل خلقها، يعني سالب انتفاء الموضوع. فما له معنى أن تستصحب العدم المحمولي المترتب على عدم الموضوع وتريد أن تثبت به العدم النعتي المبني على الموضوع، لأن هذا عدم محمولي وليس عدما نعتيا، إذ أن العدم النعتي وصف، والوصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف وهو ماذا؟ المرأة. فإذا أريد إجراء استصحاب العدم المحمولي، يعني عدم كونها قرشية قبل خلقها، لترتيب الحكم عليه مباشرة فهو متعذر، لأن الحكم مترتب بحسب الفرض على عدم النعت، يعني كونها امرأة وغير قرشية، مو أنها غير قرشية منذ لم تخلق لا المحمولي. وإذا أريد بذلك إثبات العدم النعتي لأن استمرار العدم المحمولي بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي، هذا أصل مثبت. أنت تقول لا، أنا أجي أقول هذه المرأة قبل أن تخلق ما كانت موجودة ولا قرشية، أستصحب عدم كونها قرشية إلى أن وجدت، خب لازم ذلك أنها بعدما وجدت وجدت من غير قرشية، هذا أصل مثبت. وإذا أريد بذلك أي باستصحاب العدم المحمولي إثبات العدم النعتي لأن استمرار العدم المحمولي بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي لها، ملازم للعدم النعتي، لهذا أصل مثبت، وهذا باطل لأنه لا نقول بحجيته. وأما في الحالة الثالثة التي كان الموضوع مركب من عرضين إما لمحل واحد أو عرضين لمحلين كمثال الإرث ومثال التقليد، فلا موجب لافتراض أخذ التقيد واتصاف أحد الجزئين جزئي الموضوع بالآخر، لأن أحدهما ليس محلا وموضوعا للآخر، بل بالإمكان أن يفرض ترتب الحكم على ذات الجزئين، وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفر الشرط الأول. يعني شنو المقتضى في الشرط؟ يعني أنه عندنا يقين بالحدوث، إذا كان عندنا يقين بالحدوث نستصحب، أما إذا ما كان عندنا يقين بالحدوث لا مجال لجريان الاستصحاب. إذا نعلم بأن هذا كان مجتهد نستصحب بقاء اجتهادي، نعلم أنه كان عادلا نستصحب بقاء عدالته، ولا فلا يجري الاستصحاب. هذا موجز عما أفاده المحقق النائني، نكتفي به على مستوى هذه الحلقة، تاركين التفاصيل والمناقشات التي أهمها من السيد الخوئي إلى مستوى أعلى من الدراسة. وأما النقطة الثالثة يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.